العوالي أو ما أشبه ذلك فهو أفضل مما لو صليت في مسجد الرياض أو ما أشبه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وكان بعضها من الحرم وبعضها من الحل صار إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه. طيب ما في بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عندنا نوع من الماعز السوري الشامي له آذان طويلة يزيد طول الأذن الواحدة عن 30 سنتيمتر، بحيث إذا شربت من الماء وقع نصف أذنها في الماء، فإذا أكلت من العلف اتسخت أذنها بالعلف أو الزبل، ثم إذا شربت أو أكلت من المعلف أدى ذلك إلى اتساخ الماء أو العلف، وقد يسبب لها التهاب في أذنها. لهذا يقوم بعض الناس بقطع شيء من طول أذنها النصف أو أقل للأسباب السابقة وبسبب تجميلها، ولأنه يزيد في سعرها، يزيد في سعر هذا النوع من الماعز، علما أن هذا العمل خالي من الاعتقادات الجاهلية، ومثل ذلك قص القرون لما فيها من الأذى ولما في قصها من جمال وزيادة في الثمن، لذا يقصونها أو يضعون عليها دواء منذ الصغر فلا ينبت القرن، وكذلك الخصي للتسميم وطيب اللحم. فما حكم هذه الأعمال من قطع أذن وقرون وخصي الخرفان والتيوس؟ فنرجو الإجابة منكم وجزاكم الله خيرا.
هذه 3 أشياء كما جاء في السؤال. الأول قطع الأذان، وقال السائل إنه لا يريد بذلك ما يفعله الجاهلية من البحيرة وشبهها، إنما يريد 3 أمور: أولاً منع الأذى أو المرض بطول هذه الأذان، والشيء الثاني التجميل، والشيء الثالث زيادة القيمة. وجوابنا على هذا أن نقول لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون في هذا ألم على البهيمة، لأن هذا الألم إذا لم يكن هناك سبب بين لا يجوز. فمن الممكن أن تبنج الأذن، تقطع أو يعمل فيها عمل آخر بحيث لا تتأذى بالقطع. وأما قطع القرون فهو أهون أيضا، لأن القرون كما قال السائل ربما يحصل فيها أذية تنطع بها من عاندها أو أراد أن يصدها عن أكل أو ما أشبه ذلك. وأما الخصاء فهو أيضا جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة.
أجل
هذا قبل.
يفعلها بعض الناس ألا وهي إذا خرجوا في مكان برا يجلسون، ثم يأتي أبوهم أو أحد الأشخاص يقرأ آية الكرسي المعوذات ثم يخط على المكان، فما حكم هذا الفعل أو على البيت؟
سمعت مسألة الأخ يقول بعض الناس إذا خرجوا في استراحة أو نزهة اجتمعوا جميعا ثم خطوا عليهم خطا ثم قرأ عليهم كبيرهم من أب أو أخ أو ما أشبه ذلك آية الكرسي كذا، هذا بدعة لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، والذي يشرع أن كل واحد منهم يقرأ آية الكرسي، لأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالسنة أن يعلموا ويقال كل واحد منكم يقرأ آية الكرسي. نعم. ها يلا مهاوش
الوصل الأخير
الوسط خير. على كل حال الأسئلة هذه يا أخواني ترى للجميع يعني كلنا نستفيد منها.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة ودي أن تجيب عليها.
اختر منها واحدة
فقط.
فقط.
طيب بالترتيب إن شاء الله يصل الدور مرة أخرى.
لا شوف الأهم. شوف الأهم.
نعم. الزاني المحصن.
نعم.
ما حده؟
الزاني المحصن بارك الله فيك حده الرجل بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت.
لكن كيف يجاب عن حديث عبادة رضي الله عنه في مسلم؟
نعم.
أنه قال جلد مئة والرجم.
نعم. يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة ولم يجلد، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن حديث عبادة بن الصامت الذي يظهر من سياقه أنه هو أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم، فيكون هذا نسخا، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد.
فإن احتج بأن هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه لم يذكر أنه يعني جلد أو لم يجلد، وادعي أن الجلد شيء معروف ولكن وضح الرجم لكونه هو الحكم النهائي على
لا إله إلا الله، فهذه دعوة من أبطل الدعاوى. في حديث قصة امرأة العسيف قال أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. هل في هل قال جلدها؟ ما قال جلدها. وكذلك في قصة ماعز قال اذهبوا به فرجموه ولم يقل اجلدوه. وكذلك في قصة الذميين اليهوديين. وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الجلد يدل على جواز تركه وأنه ليس بواجب. يعني لو تنزلنا تنزلا بأن هذا فعل وهذا قول قلنا هذا يدل على جواز ترك الرجم وأنه ليس بواجب. أعرفت؟
نعم. وفعل علي رضي الله عنه.
فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، هو قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، هذا اجتهاد منه، والاجتهاد لا لا لا, لا يمكن أن تعرض به السنة.
أحسن. جزاك الله خير.
لكن ليكن في ذهنكم النور أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يكون ثبوت الزنا إلا بالإقرار. أما يجي واحد يشهد بأنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة هذا صعب جدا. وكنا نقول بالأول يمكن تلتقط الصورة، وأنه إذا جاءت الصورة سواء صورة تلفزيونية أو صورة ورقية يمكن يعمل بها، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها، لأن يمكن أن تدبلج. نعم. وأنتم تعرفون أنه لما كانت فتنة الكويت مع العراقيين ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ دبلجوا ناس من الأمريكان على سطح المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام، وهذا سهل. الآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء محتمل. فكنا نقول بالأول إذا وجد الصورة مع شخص بأن هذا الرجل يزني بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات، لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، من ناحية الأضاحي أنا إذا جاء وقت الضحية أذبح ثنتين، واحدة بنيت أنها ضحية واحدة عشان توزيع اللحم وأن يتوفر اللحم عند في البيت وعلى الجيران، هل أنا مصيبة في هذا أم أخت؟ والشيء الثاني الماعز اللي قطعت أدناها هذه وكرونة، هل هي وقت الأضاحي تكفي تجزي؟
هذا سؤال طيب. أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق ولكن اقتصر على واحد، فالسنة خير، لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس، لا هي حلال إن شاء الله. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن أي نطلب شرفهما وكمالهما. أين
إن يقطعون أذنها يا شيخ من شأن النصب ينصبون فيها أنها تكون لها شيفة خلقة غير خلقتها لن تكون طبيعية، هذا برضه الماعز هذا عندنا خبر أنا منها أنهم يجعلون هذا يقلدونها خرج ويحطون لها هذا ويجملونها عشان تجيب 14,000
عشان شافها التيسي يربط
لا عشان
تكون متجملة له
15,000 30,000 ويتباهون بهذا القطع وهذا إنها سورية وأنها جاءت من هذا المكان.
على كل حسنة الأخ السائل يقول فيها هدية أيضا لأنه 30 سنة في نهاية
الذي يا شيخ ما تقابل قطع الإذن وتألم البهيمة في
لا ذكرنا احترزنا من هذا ما تتألم.
جزاك الله
خير. هي أشياء ما تألم. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
والله أنا جاي لأجل زيارة والسلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
حضور هذه الجلسة.
الله يجزاك خير. استفد إن شاء الله. استفد من الأسئلة. نعم نعم خير إن شاء الله.
جزاك الله خير. ما هي أهمية الخشوع في الصلاة؟
ها؟
أهمية الخشوع في الصلاة. وكيف يكون الإنسان خاشعا؟ وكيف يكون الإنسان خاشعا في الصلاة؟
أهمية الخشوع في الصلاة من وجهين، الوجه الأول أنه كمال للصلاة بل هو لب الصلاة وروح الصلاة، والخشوع يعني حضور القلب بحيث الإنسان يكون حينما يصلي يقرأ ويركع ويسجد وهو يستحضر هذا الشيء، ما يكون يفعل هذه الأشياء وقلبه مكان بعيد. والوجه الثاني أن الصلاة فأن الخشوع في الصلاة أكثر ثوابا أكثر ثوابا، وقد امتدح الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما ما يعين على الخشوع فهو أن الإنسان يفرغ قلبه إذا أقبل على الصلاة تفريغا كاملا ويشعر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله يعين على ذلك أنه واقف بين يدي الله، وأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك كما يعلم ما تحركاته في بدنه، ليس كالملوك. الملوك يمكن تقف أمام الملك متأدبا بظاهرك وقلبك في كل مكان ولا يعلم، لكن الله عز وجل يعلم ظاهرك وباطنك، فاستحضر أنك بين يدي الله. وإذا قلت الحمد لله رب العالمين استحضر أن الله يجيبك، لأنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو أننا استحضرنا هذا المحاور مع الله عز وجل، هل يمكن أن تلتفت قلوبنا يمينا أو شمالا؟ لكننا نصلي في غفلة. فمن أكبر العون على الخشوع أن يعتقد الإنسان أنه الآن واقف بين يدي الله، هذه واحد. ثانيا أن يعتقد أن الخشوع من كمال الصلاة، وأن الإنسان ربما ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها. ثالثا أن يعتقد كثرة الثواب بالخشوع، فهذه من أسباب أن الإنسان يستحضر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رحلته. ليش؟ لأن قلبه مشغول. أما الإنسان العادي ما الذي يجعل قلبه يشتغل؟ نعم. السؤال يلا منهم معه يلا.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة العيد؟ هل هي فرض كفاية فرض عيد؟ وما الدليل على فرض كفاية؟
نعم، صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء، منها أنها سنة، لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وقال إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان مثلا. ومنهم من قال إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها حتى النساء الحيض وذوات الخدور والعواتق، أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد. وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها فرض عين لكن إذا فاتت لا تقضى، يعني لو جيته الإمام سلم ما تقضيها لأنها مثل الجمعة ما تقضى، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر، لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة. وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا. هذا القول هو أقرب الأقوال، وأن الإنسان القادر إذا لم يخرج مع المسلمين يصلي فإنه آثم. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعض كتب التاريخ أن ملك الموت أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذه على شكل أعرابي، ما صحة هذا الكلام؟
هذا غير صحيح. يعني كونه ملك الموت أتى إلى الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه هذا غير صحيح إطلاقا، لكن ملك الموت أتى إلى موسى ليقبض روحه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا فضربه حتى فقع عينه، فرجع إلى الله عز وجل ملك الموت وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال الله له اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على ظهر ثور فما كان من تحت يده من الشعر فله مثله من السنوات. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، لابد، كل نفس ذائقة الموت. انت فاهمين السؤال هذا؟ يعني يضع يده على جلد ثور اللي تحت يده من الشعر يعطى مثله من السنين. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. هذه السنوات لو نفرض انها ألف سنة، ألف سنة أو أكثر، ألف سنة أو أكثر تمضي على الإنسان وكأنها إيش؟ كان ساعة. الآن كلنا أعمار مختلفة، لكن الذي عاش منا طويلا والذي عاش منا قصيرا كلنا سواء في الماضي كأنه لم نكن. ولهذا لما قال ثم الموت قال يا ربي إذن قربني من البلاد المقدسة، فقربه الله عز وجل من البلاد المقدسة وقبضت روحه هناك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قبره عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لأريتكم إياه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأته ملك الموت ولم يستأذن منه. بل خطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطبة وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، هكذا قال في آخر حياته. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، فتعجب الناس كيف يبكي أبو بكر من هذه الكلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي ورد، أما أنه جاء يستأذن فهذا غير صحيح. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يمين مع اليسار يا أخوان. نعم. الأسبوع القادم، ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر أن ألقوا السؤال، وربما جاء في الأسئلة ما كان في نفوسهم أيضا. والله موفق، وصلى الله وسلم على
أيها الإخوة، وأنت في ختام هذه المادة
تجيب،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،
وإن جئت بثالث للوسط،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.